الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس القراءة والتعليق على الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وكنا قد وقفنا على كتاب العقيقة، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق، وتحنيكه. قال: حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة، دفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى.
قوله رحمه الله: كتاب العقيقة. العقيقة فعيلة من عقة، وأصل العقيقة كان موجودا في الجاهلية، ولعلها من بقايا إبراهيم، من دين بقايا دين إبراهيم عليه السلام في المشركين، ولكنهم أضافوا إليها أشياء، حتى قال بعض العلماء: إن العقيقة من أمر الجاهلية. ولا ريب أن العقيقة التي كانت على الطريقة الموجودة في زمن الشرك أنها أشبه ما تكون بالأمور الجاهلية، حيث إنهم كانوا يذبحون الذبيحة ثم يأخذون دم هذه الذبيحة ويلطخون بها رأس المولود بهذا الدم، ثم يأخذون شيئا من هذا الدم إلى أصنامهم ويجعلون اللحم موقوفا على أصنامهم وسدنة الأصنام ونحو ذلك. فلا شك أن هذا من أمر الجاهلية، والإمام أبو حنيفة رحمه الله كره العقيقة، وينبغي أن يحمل قوله على العقيقة الجاهلية. أما العقيقة التي جاءت في الشريعة فهي ما سيذكره المصنف رحمه الله، والمقصود هنا ذبح الشاة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ذبح الشاة تقربا إلى الله تعالى، وإنما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأول شكرانا لله تبارك وتعالى على المولود، والثاني إماطة للأذى عنه، وهو أثر القرين كما جاء في بعض الروايات، أن يماط عنه الأذى، فمن عق عنه فقد ذهب عنه أذى القرين بإذن الله جل وعلا. قوله: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيك، يعني يستحب تسمية المولود غداة ولادته، ويستحب أيضا تحنيكه، ويستحب أيضا العق عنه. وهل تستحب العقيقة في يوم الولادة أو في اليوم السابع كما جاء في بعض الأحاديث؟ هنا المصنف رحمه الله أشار إلى أن العقيقة يمكن أن يكون غداة يولد. قال: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيك. ويمكن أن يفهم من التبويب أنه يريد أن الذي لا يعق فإنه يسمي متى شاء، وأما الذي يعق فإنه يسميه يوم العقيقة. وأما التحنيك فبمجرد الولادة. أورد فيه حديث إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة قال حدثنا بريد وهو ابن الحصيب عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس الأشعري قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. والشاهد فيه التسمية في يوم الولادة والتحنيك بالتمر والدعاء بالبركة. قال ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى ودعا له بالبركة. وهنا لم يذكر ما هو هذا الدعاء أو ما نوعه أو ما لفظه، لكن ذكر جنسه وهو الدعاء بالبركة. وقد جاءت الآثار عن الصحابة الأخيار أنهم كانوا يقولون عند ولادة المولود لأحد المسلمين جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو جعله الله مباركا على والديه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى الدعاء بالبركة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء.
مسدد هو ابن مسرهد ابن مغربل البصري إمام أهل البصرة في زمانه. قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان البصري الإمام المشهور العلم إمام من أئمة الجرح والتعديل عن هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة أحد الفقهاء السبعة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أحد السبعة المكثرين من رواية الأثر وأكثر الصحابيات رواية للحديث على الإطلاق وأفقه نساء العالمين. قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، فيه دلالة أن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التحنيك. وهل يستحب أن يحنك المولود رجل صالح أو يمكن أن يحنكه أي إنسان لأن ريق النبي صلى الله عليه وسلم مبارك على وجه الخصوص، وأما ريق غيره فيحتاج إلى نص؟ لم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون بأولادهم إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي وهم خيار الصحابة، ولا أن التابعين كانوا يأتون بأولادهم إليهم، دل على أن التحنيك في نفسه سنة. وأما تحنيكه من قبل فلان وفلان فليس فيه سنة، وإنما هذه خاصية من خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز قياس ريقه عليه الصلاة والسلام على غيره أو قياس ريق غيره على ريقه عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام يتبرك بريقه، يتبرك بظفره وشعره عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث دلالة على أن الصحابة كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل التحنيك، فبال عليه فأتبعه الماء، فيه دلالة على أن بولة الصبي الذي لم يأكل اللحم أنه ليس بنجس، لذلك اكتفى برش الماء عليه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه وكان ولا شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرح به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم.
هذا الحديث من رواية أسماء بنت أبي بكر، وهي من أقوى نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وهذه الرواية تدل على قوتها وشكيمتها، فانظروا إليها وهي تهاجر وهي متمة، ومعنى متمة يعني أكملت الشهر التاسع، امرأة متمة يعني أكملت حملها 9 أشهر، المرأة إذا أكملت حملها 9 أشهر فهي تنتظر الولادة في أي لحظة. قالت: فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجري، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه. فهذه أمور كلها مستحبة: تحنيك المولود، الدعاء له بالبركة، الدعاء له والتبريك عليه، الدعاء له لأجل صلاح مستقبله وحاله، والتبريك عليه قال بعض العلماء دفعا للعين عنه، فهنا أمران: دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، يعني أول مولود للمسلمين بعد هجرته من المدينة، ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم، يعني قالوا إن اليهود سحروا أمة الإسلام فلن يكون لهم مولود، لأن السحر كما تعلمون وفيه تعاون على الإثم والعدوان بين الساحر والجن، يحصل معه ما يسميه بعض الناس بالتابع، وما يكون سبباً لإسقاط الجنين أو عدم بقائه في الرحم، وإسقاط الجنين وعدم بقائه في الرحم قد يكون لسبب عضوي وقد يكون لسبب غير عضوي، وهو الذي لا يعرف له سبب. فحينئذ إذا كانت المرأة لا يتم لها ولد في الرحم فعليها أن تعالج نفسها العلاج الطبي، وإذا لم يجدوا لها أو وجدوا لها عليها أن ترقي نفسها، فإن الرقية لها أثر في دفع السحر عن الرحم وغيره وفي دفع العين. نعم.
قال
لا ليس بنجس، يعني نجاسة البول العادي، لأنه لو كان نجسا نجاسة البول وجب غسله، وإنما نجاسته كما يقول الفقهاء هي نجاسة مخففة، لأنه لو كان نجسا كنجاسة البول ما اكتفى بالرش. نعم. شو يوسف؟ لا هنا المقصود به الابن فقط الذكر، وأما الأنثى فباتفاق الفقهاء أن بولها نجس. نعم. وسبحان الله اللي عنده أولاد يعرف هذا الشيء، هناك فرق كبير بين بول الذكر وبين بول الأنثى قبل أن يأكل اللحم، فبول الذكر قبل أن يأكل شيئا لا تجد له ريح ولا أثر كأنه بقعة ماء، بخلاف بول الأنثى فإنك ستجد له أثراً وتجد له رائحة كريهة. وبين هذا الفرق العلامة ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي.
عندك عن ابن سيرين، عندنا عن أنس بن سيرين.
إيه وأنس.
طيب نعم، عن أنس وأنس. نعم.
قال عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، ولما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ فقال أم سليم هو أسكن ما كان، قربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت واري الصبي. لما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث.
أورد المصنف رحمه الله حديثا من طريق أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، قال ذكر فيه قصة أبو طلحة مع زوجته أم سليم وهي خالة أنس بن مالك، أو هي أم أنس بن مالك، وفي الشاهد فيه أنها أرسلت بابنها لما ولدته والنبي صلى الله عليه وسلم حنكه، هذا هو الشاهد. في الحديث الدعاء لمن أتى أهله بالدعاء بالبركة، اللهم بارك لهما في ليلتهما. نعم.
قال رحمه الله باب إماطة الأذى عن الطريق، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقة. قال حجاج حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمرة بن جندب.
باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. هذا الباب هو لفظ الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله عن الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه. والعلماء رحمهم الله يقولون إن الحسن ابن أبي الحسن البصري لم يسمع عن سمرة إلا حديث العقيقة، وقيل سمع أحاديث أخرى، لكن في هذه الرواية النص على أن الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه، فيكون الحديث موصولا مع الغلام عقيقة. وهل هذا خاص بالغلام؟ ليس ذكر الغلام هنا مقصودا، وإنما المقصود المولود. ولهذا فإن العلماء رحمهم الله يقولون إن العقيقة سنة عند الجمهور وواجب عند الإمام أحمد في رواية عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهنا الحديث قال مع الغلام عقيقة. عقيقة فعيلة بمعنى أن يلزمك أن تعق عنه. مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، أي حتى يذهب عنه أثر ما يكون معه، ولهذا قال وأميطوا عنه الأذى. عندك الفتح
أي عبارة؟
شوف العبارة مع الغلام عقيقة، شوف إيش قال فيها. يلزم ويندب. ما عندك الفتح عبد الرحمن؟
يقول تمسك بمفهومه الحسن وقتاده فقال يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية،
يعني عن مفهوم الغلام. أيوة.
خالفهم الجمهور فقال يعق عن الجارية أيضا، وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية، وسأذكرها بعد هذا. فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة، ذكره ابن عبد البر عن الليث، وقال لا أعلم عن أحد من علماء خلافه.
نعم، إذن مفهوم الغلام أخذ به الحسن، ولكن الصواب قول الجمهور. نعم. بعض العلماء يقول أن أميط عنه الأذى، أي ما يكون مقترنا بالمولود من الدم والشعر وغيره، لكن عموم الحديث يدخل فيه كل ما كان يؤذيه، سواء كان الشيء المقترن به وهو لا يظهر، أو ما اقترن به وهو ظاهر. وأما شعر الولادة فليس أذن على الصحيح، ولكن يستحب إماطة الشعر في اليوم السابع. نعم. كذلك يستحب بالنسبة للشعر، وإن لم يكن عند البخاري شيء على شرطه، يستحب بالنسبة للشعر أن يوزن بالفضة، ثم ينظر كم قيمته ويتصدق به للفقراء والمساكين. نعم. طيب، إذا لم يعني يحلق رأسه في اليوم السابع وتركوه إلى شهر أو شهرين ثم حلقوا رأسه، كذلك ينبغي عليهم أن يتصدقوا بوزن الشعر يعني على الفقراء والمساكين. نعم. يمرر الرموس. نعم. حاله كحال المحرم كما نص عليه الفقهاء في الإحرام، لو أن أصلع حج وكان أمردا أيضا فلا شعر له لا في رأسه ولا في وجهه، قالوا يمرر الرموس. لكن إن كان أصلع ولكن له شعر في لحيته قالوا يأخذ ما زاد عن قبضته. هذا هو الصحيح. الصحيح أن العقيقة واجبة، وجمهور العلماء على الاستحباب، لكن قوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة هذا يدل على اللزوم، أي يلزم الغلام عقيقة. ولولا إفادة الكلمة اللزوم لما كان للاقتران معنى. نعم.
الشيخ يحلق الشعر الذكر والأنثى ولا فقط الذكر؟
ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا خاص بالذكر. نعم. وبعض العلماء يرى العموم. نعم.
الأمر واسع.
الأمر واسع.
قال رحمه الله باب الفرع. قال حدثنا عبدان وقال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة. الفرع أول النتاج وكانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
نعم.
قال باب العتيرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة. قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
الفرع بفتحتين، والعتيرة فعيلة، والمقصود هنا بالعتيرة فعيلة بمعنى مفعولة، والفرع ففسره الراوي وهو الزهري. الصحيح أن التفسير تفسير الفرع وتفسير العتيرة في الحديثين إنما هو من الزهري وهو محمد بن مسلم محمد بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزهري عن ابن المسيب سعيد عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه حافظ الصحابة وأكثر الصحابة رواية على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صفر ولا هامة ولا عدوى ولا طيرة. إذن هذا نفي على الإطلاق. معنى هذا الكلام أن الفرع الذي كان يفعله الجاهلية لا أصل له مشروع، هذا معنى الكلام. فزعمهم بأن هذا من دين إبراهيم زعم باطل. قال الزهري والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيته، يعني يقول هذه ناقة اشتريتها، فأول نتاج يكون للصنم الفلاني، أول مولود يكون للآلهة الفلانية، مثل ما يفعل بعض جهال المسلمين يشتري بقرة ويقول أول نتاج لسيد البدوي، أو يقول أول نتاج للشيخ عبد القادر من النذر لغير الله عز وجل. والنذر لغير الله هو من صنائع المشركين، كما ذكر الله للقرآن عنهم أنهم يقولون هذا لشركائنا وهذا لله كما في سورة المائدة. وأما العتيرة فهي الذبيحة التي تكون في رجب، وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يذبحون في رجب تقربا إلى الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ولا عتيرة، فحينئذ يكفي في الإسلام الشاة التي يتقرب بها في عيد الأضحى إلى الله عز وجل. أما في شهر رجب أو في أي شهر من الشهور فالإنسان يذبح لله عز وجل ولكن لا يخصص. تخصيص بعض الصحابة الذبح في رجب إما أن يقال أنه لم يبلغهم النهي العام، أو يقال أنه بلغهم جواز العتيرة في رجب لله والمنفي العتيرة لغير الله. ولما جاءت العقيقة ولما جاءت الأضحية تركت العتيرة وهو الصواب. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، إلى قوله: عذاب أليم. قوله جل ذكره: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلى قوله: فلا تخشوهم واخشون. وقال ابن عباس: العقود العهود ما أحل وما حرم إلا ما يتلى عليكم الخنزير، يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة، المنخنقة تخنق فتموت، الموقوذة تضرب بالخشب يوقذها فتموت، والمتردية تتردى من الجبل، والنطيحة تنطح الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره.
قوله رحمه الله: كتاب الذبائح والصيد. الذبائح جمع ذبيحة، وهي أنواع، والمقصود ما يذبح لأجل اللحم، لأن العقيقة مرت وهي قربان إلى الله لأجل الولادة. وسيأتي ما يتعلق بالأضحية بعد كتاب الذبائح، سيأتي كتاب الأضاحي، وهي ذبيحة خاصة تقرب إلى الله عز وجل، يكون في العام مرة. وأما الذبائح هنا فمطلق الذبائح، وهي التي تكون لأجل اللحم. وكذلك يذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالصيد، وأورد فيه المصنف رحمه الله باب التسمية على الصيد، يعني أن التسمية أمر واجب في الصيد، وهذا بالإجماع، بالإجماع التسمية واجبة في الصيد. وقد قال جمهور العلماء: إن صاد ونسي أن يذكر اسم الله فإن الصيد لا تحل. وهذا هو الصواب، أن ما يصاد لا بد فيه من ذكر الله عز وجل. وأورد فيه المصنف رحمه الله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان صيودا وكان يعيش على الصيد، وغالب من في جزيرة العرب في جهة الشمال حائل وما فوقها كانت أكثر يعني أعمالهم الصيد. يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صوت المعراض. المعراض هو نوع من أنواع آلات الصيد، وله عرض وله حد، خشبة يكون مسنن الطرف ومن جهة الأخرى عريضة. فيقول: إني ألقي هذا المعراض، فهل يحل صيده أو لا يحل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قاعدة، قال: ما أصاب بحده فكله، وعلامة الحد أنه يخرق أو يجرح، وما أصاب بعرضه فهو وقيد. يعني إذا أصاب بالعرض وأصبح مات الصيد لأجل قوة الضربة وليس ثم لا جرح يعني شق ولا خرق، إذن ما لا يخرق وإنما يقتل بقوة الضربة. لو تصورنا مثلا ألقى 20 كيلو من الحديدة على رأس غزالة، هذا لا يسمى صيد، لأن هذا قتل بحده بعرضه وليس بحده. لكن لو ألقى عصاة مسنمة الطرف وفي الجهة الأخرى معروضة وليست محددة ولا مسننة، فأصابت على جهة الحد قال فكله، وإن أصابت على جهة العرض قال فهو وقيذ. ومعنى الوقيذ الموقوذة، جاء في القرآن الموقوذة والمتردية والنطيحة، والوقيذ بمعنى الموقوذ، فعيل بمعنى مفعل، يعني الذي ضرب ضربة قوية فمات على أثر الضربة ولم يحصل هناك لا خرق ولا شق. ومثل هذا لو رمي من أعلى فسقط الصيد من أعلى، هذا أيضا يسمى موقوذا. فهذه قاعدة في المأكولات وفي باب الصيد. ومن هنا نعلم اليوم مدى شدة هؤلاء الكفار الذين يزعمون الرأفة والرحمة بالحيوان وهم يعذبون الحيوانات بالصعق، ويظنون أن هذه أشفق عليها من الذبح، وجهلوا أن خالق هذه الأشياء هو الذي أمرنا بالذبح، لأنها أريح للذبيحة. ولا يجوز للإنسان أن يأكل مما وقذ فمات بسبب الوقيذة، ولا مما صعق فمات بسبب الصعق،
لأن الأشياء إما أن تكون مستأنسة أو وحشية. المستأنسات لا بد فيها من الذبح، والوحشيات لا بد فيها من الصيد بالحد، لا بد فيها من الصيد بالحد أو بالخرق. قال: وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل. إذن الكلب إذا صاد بفمه ولم يأكل منه شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل، فإن أخذ الكلب زكاة. هذه قاعدة، يعني إذا مسك الكلب بفمه الصيد فمات، لكنه لم يأكل من الصيد شيء، هذا قيد. إذا لا بد من قيدين: الأول أن يسمي الله حينما يطلق الكلب، والثاني أن لا يكون الكلب حينما قتله أن لا يكون قد أكل شيئا منه. فإن فقد أحد هذين الشرطين صار ميتة، لا يجوز أكل هذا الصيد. إذن قال: فإن أخذ الكلب زكاة، يعني إذا لم يأكل. وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل. أنت أرسلت كلبك وفي ناس آخرين من جهة أخرى أرسلوا كلابهم، وتجمعت الكلاب على صيد هذه الزرافة مثلا، أو على صيد هذه البقر الوحشي مثلا، وأنت الآن لا تدري هل هم سموا ولا ما سموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره، دل على أن ذكر اسم الله أمر مهم. نعم. إيه طبعا، طعام هو الذبائح، طعام الذين أوتوا الكتاب يحل لك، ما يطعمون، ما يشمل الذبائح بشرط أن تذبح بالطريقة الشرعية. لو كافر، لو مسلم، لو مسلم ما ذبح وأكلك يجوز؟ في شرعهم من قال يجوز في شرعهم؟ هذا افتراء على شرعهم. في شرعهم ما يجوز الذبح، في شرعهم ما يجوز حتى أكل الخنزير، هم يفترون على الله، صدقهم. خلاص، هذا مثل يجي إنسان مسلم يقول لك: يا أخي ما في دليل على تحريم الذين من السباع، أنا بأكله وبوكلك تأكل. خلاص، فهم يفترون على عيسى عليه السلام وعلى دين عيسى، لا يجوز أكل. وأما إن قال قائل: لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي طعام من أهل الكتاب أنا أكله، يلزمه أن يأكل الخنزير، يأكل الخنزير. طيب إذا كان ما يأكل الخنزير لماذا يأكل ما لم يذبحوا؟ هذا قياس مع الفارق، هذا وجه. والوجه الثاني: أوليس الله قد قال قبل ذلك: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. طيب لا بد أن يكون طيب إذن قبلها بآية. ومن علامات الطيبات كون المأكولات من اللحوم مذبوحات، ما ليس بمذبوح ليس بطيب باتفاق الفقهاء. نعم. يقاس على الكلب الباز والصقر والفهود عند بعض العلماء الذين يجيزون أن تكون الكلاب من أي نوع من أنواع السباع إذا أصبحت معلمة. وأما الأسلحة الحديثة فهي لا تقاس على الكلاب، وإنما تقاس على الرماح، تقاس على الرماح وتقاس على القوس، ولذلك يقاس على المعراض. فإذا كانت هذه الأسلحة الحديثة تخرق أو تشق فحكمها حكم الرمح، وإذا كانت لا تخرق ولا تشق فحكمها حكم المعراض. واضح؟ نضرب لك الآن مثال: لو ضربت بالمسدس، المسدس يخرق ولا ما يخرق؟ يخرق. إذن هذا أشبه ما يكون بالرمح، ما في إشكال. لو تصورنا، يعني هذه ما أعرف لها وجود أو لا، لو تصورنا أنا عندك منجنيق، هذا المنجنيق فيه قطعة حديد ترمي به، فرميت بالمنجنيق قطعة الحديد ضربت رأس الصيد أو بطنها أو صدرها فماتت بدون خرق، هذه هي المعراض. نعم.
قال رحمه الله: باب صيد المعراض. قال ابن عمر: في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة. وكره سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى بأسا فيما سواه.
البندقة المقصود بها هنا ليس البندق الذي عندنا، وإنما البندقة شيء يرمى به ما يشبه الصخرة التي تكون على زينة البندقة، فيرمونه إما بنبل أو بحبل، إما بنبل أو بحبل. نعم، يمكن نباطة، المنجنيق، أيا كان. فالبندقة هذه إذا كانت لا تخرق ولا تشق فهي موقوذة على ما قاله ابن عمر وجماعة من فقهاء التابعين. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. فقلت: أرسل كلبي. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: إن أكل. قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. قال رحمه الله: باب ما أصاب المعراض بعرضه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرسل الكلاب المعلمة. قال: كل ما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتلنا. قال: وإن قتلنا. قلت: وإنا نرمي بالمعراض. قال: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل.
ما خزق أو خرق بمعنى واحد. إذن يشترط في الرم كل ما يرمى يشترط فيه إما الخرق وإما الخزق. وفي الحديث قال: إن نرسل الكلاب المعلمة. طيب، إن كانت الكلاب غير معلمة فالصحيح أن صيدها لا تجوز. وعلامة الكلب المعلم قال الفقهاء رحمهم الله: له علامتان. الأولى أنها تسترسل إذا أرسل وإذا أرسلت، وتقف إذا أوقفت. والثانية أنها لا تأكل إذا صادت، وإنما تنتظر صاحبها. نعم.
قال رحمه الله: باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل.
إذن بالنسبة لما يرميه الإنسان بالقوس وهو النبل أو بالرمح، فيشترط فيه الشرطان كما ذكر الفقهاء رحمه، تسمية الله عند الرمي وأن يخرق أو يشق. وأما بالنسبة للكلب المعلم فيكفي كونه معلما ويكفي ذكر اسم الله، وأما الكلب غير المعلم فلا يحل صيده إلا بالذكاة وهو الذبح، فإن أدركته وقد قتله ما يجوز الأكل منه. وعلى القوس يقاس كل رمي. طيب، إذا رمى الإنسان حيوانا شاردا حذف عليه السيف أو حذف عليه خنجرا أو حذف عليه شيئا له حد، وهو يحذف فانقطع رجله وانفصل، فهل المقطوع المنفصل حلال؟ أما الباقي الذي يموت من أثر هذه الضربة لا شك أنه حلال، هذا في الصيد طبعا، لكن من فصل هل يكون حلالا أو لا؟ فالمسألة خلافية بين الفقهاء رحمهم الله، والجمهور على أن من فصل بسبب الضربة لا يكون حلالا، وما بقي بعد ذلك ومات يكون حلالا لأنه صيد. وهكذا يعمل بكل ما يستعصى، يعمل بكل ما يستعصى. فهذا فيه رواية، وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار، مقصود بالحمار هنا الوحش، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوا. هذا خبر يفيد أن الحكم بالإباحة متعلق بما بقي بعد الضربة، فمات بسبب الضربة، أما ما انقطع بسبب الضربة فهو ميتة. لماذا هي ميتة؟ لعموم حديث، ولكن ليس على شرط البخاري، لذلك لم يرد ما أبين من حي فهو ميت، وهذا عموم. هل استثنى منه شيء؟ شيخ نور الدين ما استثنى، إذن يبقى على عمومه سواء كان من مستأنس أو من مستوحش. نعم. الأصل أنه لا يؤكل في آنية أهل الكتاب حتى يغسل، عرفت كيف؟ حتى يغسل، هذا هو الأصل. لا لا، ما هو لأجل النجاسة، وإنما لأجل أن يخشى الإنسان أن يكون قد أكل فيه ما هو محرم أيا كان، خمر، خنزير ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: باب الخذف والبندقة. قال: حدثنا يوسف بن راشد قال: حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. ثم راه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.
الخذف هو أخذ حجرة صغيرة يكون على طرف الإصبع هكذا ثم يرمي به، ويدخل في الخذف أيضا كل حذف بالحجر الصغير ونحوه. الخذف منهي عنه، لماذا نهي عن الخذف يرمي بعضهم بعضا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا في هذا الحديث، قال: إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. إذن ليس ثم فائدة مرجوة من وراء الخذف. وكذلك البندقة، تأخذ البندقة وترميها أو بالنبلة، هذه ما فيها فائدة لأنها لا تقتل، أولا لا يصاد به صيد، ثانيا لا ينكأ به عدو، العدو لا ينكأ بالخذف ولا بالبندقة، ولا يصاد به الصيد. إذن معنى هذا الكلام أن الإنسان لو أخذ حجرة صغيرة ورمى بها عصفورة هكذا فماتت العصفورة، لا يجوز أكل هذه العصفورة لأنه لم يحصل خرق أو خزق. وهذا الحديث صريح في أن ما يكون بسبب الخذف لا يترتب عليه حكم، قال لا يصاد به صيد ولا ينكو به عدو، ولكن قد تكسر السن وتفقه له. وهذا هو وجه كراءة الحسن الرمي بالبندقة في القرى والأنصار. ليش الحسن كره رمي البندقة في القرى والأنصار؟ لأجل هذه العلة، ولا يرى به بأسا فيما سواه لأن في الصحراء يمكن الإنسان يعني يلعب، لكن الصواب النهي عنه عموما. نعم.
قال رحمه الله: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو كلب ماشية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم من قيراطان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان.
هذا الباب أورده رحمه الله لبيان أنه يجوز اقتناء الكلاب التي يصاد بها أو الكلاب التي تكون لأجل الحراسة. وأما من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية، والكلب الضاري هو الذي يصاد به، ولهذا يقال حيوان ضار يعني أنه يتعدى على الغير فيقتله. وهنا في الحديث: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضاري نقص كل يوم من عمله قيراطان، هل هذا فيه دلالة على أن اقتناء الكلاب غير كلاب الصيد والحراسة محرم أو مكروه؟ الصحيح أنها محرم، ولذلك ترتبت عليه هذه العقوبة الشرعية وهي نقصان القراطين كل يوم من الحسنات، نقصان كل يوم قراطان. ويدخل في كلب الماشية كل ما كان من جنسه ونوعه حراسة، فكلب الماشية لأجل حراسة الماشي، وكلب حراسة البيت، والكلاب البوليسية اليوم، كل هذه داخلة في النوع الذي يكون لأجل الحراسة. نعم. ما يجوز، صحيح أنه ما يجوز. نعم، صحيح أنه من كبار الذنوب لأنه ترتب عليه عقوبة وهي نقصان القراط، والقراط مثل جبل أحد، وقراطان يعني جبلان مثل جبال أحد. أي لا شك، كل ذنب ترتب عليه عقوبة دنيوية وأخروية فهو من الكبائر، ونبهنا على هذا في شرح كتاب الكبائر الإمام الذهبي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الصوائد والكواسب اجترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم إلى قوله سريع الحساب. قال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله وتضربوا وتعلموا حتى يترك. وكره ابن عمر. وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فكل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل.
هذا الحديث يدل على أن التسمية على عدة كلاب تسمية واحدة كافية، لأن الرواية عندنا إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل. عندك بالجمع ولا بالإفراد؟
عليكم.
ها؟
أي عبارة شيخ؟
قال إذا أرسلت كلابك المعلمة.
إيه كلابك
بالجمع.
نعم.
أزعم أن فيه فائدة مفيدة لعصرنا اليوم، وهي أن هناك اليوم تعلمون بعض الشركات التي تعمل في الذبح، هناك آلات مصنوعة من السكاكين، بس يضرب الدقمة هي الآلات تذبح مباشرة، فيكفي حينما يضرب أن يقول بسم الله يكفي، لأن الآلات متعددة والفاعل واحد وهو الذابح، فهذا أشبه ما يكون بالكلاب المتعددة تحتاج إلى تسمية واحدة. يعني مثلا شركات الدجاج التي تذبح الدجاج هناك 100 سكينة، دقمة واحدة تشغلها كلها. طيب إذا قلت بسم الله وذبحت كافي، لكن لو ما سميت الله وذبحت كلها تعتبر نجس خلاص ميتات. وهكذا لو أرسلت الكلاب المعلمة ولم تسمي. نعم.
قال رحمه الله: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال: يأكل إن شاء.
إذا صاد الإنسان بالكلاب المتعددة وجاء أصحابها 3 كلاب صادوا صيدا واحد، وجاء صاحب كل واحد من هذه الكلاب وقال سميت، فحينئذ اشتراكهم في القتل لا يضر، لأن كلهم قد سموا. إذن متى يضر؟ إذا لم يعلم هل فلان سمى أو لا، هل صاحب هذا الكلب سمى أو لا، فحينئذ يضر. هذا يستفاد من لفظة قال: وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليه، معناها لو خالط كلابا ذكر اسم الله عليها فإن الخلطة لا تؤثر. ثم قال أيضا في الحديث: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين. أي صيد يراه الإنسان بعد يوم أو يومين فإنه يجوز بشرطين: الأول أن يغلب على الظن أن سبب موته هو أثر صيدك، نبلك، رميك، بندقك، رصاصتك، بمعنى ما مات حتف أنفه، وإنما مات بسبب أنك ضربته بالمسدس فجرحته فمات، فوجدته بعد يومين غزالة مثلا. الشرط الأول أن يغلب على الظن أن موته إنما كان بسبب رميك. الشرط الثاني أن لا يكون قد تعفن أو ظهر فيه أثار العفونة. ولذلك قال في الحديث الآخر قال: ثم يجده ميتا وفيه سهم، قال: يأكل إن شاء. كلمة إن شاء قال العلماء مرتبطة الصلاح والعفونة، فإن وجده صالحا أكل، وإن وجده فاسدا لم يأكل.
قال رحمه الله: باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسي. قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل.
لماذا الكلب إذا صاد وأكل لا يؤكل؟ لأنه ليس معلم، والله عز وجل إنما باح لنا أكل صيد الكلب المعلم، فأكله دليل على عدم كونه معلما. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في التصيد. قال حدثني محمد قال أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن أبي حاتم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب. فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي وإن خلطها كلب من غيرها فلا تأكل.
التصيد تفعل من الصيد، ومعناه تقصد الصيد، وإنما بوب عليه البخاري مفردا لبيان أن تقصد الصيد جائز والصيد جائز. والفرق بين الصيد والتصيد: الصيد أن الإنسان يصيد ولم يقصد الصيد، مشى فرأى غزالة فرماها، وأما التصيد يعني أنه يتقصد الصيد، يتفعله، يضع للمصيود، يضع لها حبالا، يضع يختبئ في مكان فيتقصد هذا الفعل، فهذا أمر مباح، لكن بشرط واحد. التصيد مباح بشرط واحد، وهو أن يكون المقصود من وراء التصيد مباحا. أما مجرد التصيد يصيد ويرمي فهذا لا يجوز، هذا محرم، وفيه إتلاف لما يصلح طعاما للناس. نعم.
قال رحمه الله: حدثني أبو عاصم عن حيوة قال: وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح أنه قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنية فلا تأكل فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل.
أحاديث الذبائح والصيد تدور على ثلاثة من الصحابة، وهم عدي بن حاتم وأبو ثعلبة الخشني واسمه جرثوم بن ناشر وأبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الصحابة الثلاثة قصتهم مشهورة في أحاديث الصيد والذبائح، وقد مر معنا حديث أبي ثعلبة. نعم. ما يلزم، مجرد ما يمسكه لو خنقه جاز أكله. وهنا يرد علينا سؤال، يقولون، انتبه يا دكتور، يقولون: أنتم تقولون لا بد من الذبح بالسكين لإخراج الدم. طيب الآن الكلب ركض وراء البهيمة، ركض وراء الغزالة حتى أمسكها من لبته ثم خنقها فماتت، كيف تقولون يجوز ولم يجري الدم؟ عرفت الإشكال أبو يوسف؟ قال الفقهاء رحمهم الله: والجواب عن هذا أن جريان الصيد وركضه تطيب للحمه، ينزل منزلة إخراج الدم من لحمه. شوف الفقه، فقه عجيب عند الفقهاء رحمه. ولذلك الآن لو قال لنا قائل: لماذا جوزتم أكل المستأنس إذا استوحش بالصيد، ولا تجوزون أكل المستأنس بدون استيحاش بالصيد؟ يعني إنسان عنده ناقة، لو رمها بالمسدس ما جاز أكله. لماذا؟ لأنه مستأنس لا بد من ذبحه ونحره، صح؟ لكنها لو استوحشت قالوا جاز. قال: لأن الاستيحاش يجعل لحمه طيبا، بخلاف فهي إذا استوحشت ونفرت وهربت جرت وركضت، فصارت الركض والجريان والاستيحاش سببا لتطيب لحمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فإذا فعلت هكذا فافعلوا بها هكذا. يعني إذا استوحشت فافعلوا بها ما تفعلون بالمستوحشات. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم قال عن حيوة قال وحدثني
هذا قرأته اللي بعده.
نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوريكها وفخذيها فقبله.
في دلالة على جواز أكل لحم الأرنب خلافا لمن كرهه من بعض الشيعة، وقوله حتى لغبوا، لغب الرجل بمعنى أعيا من الركض وأصابه اللغوب. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتالة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين هو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا فأخذهم ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة وذكر مثله إلا أنه قال: هل معكم من لحمه شيء؟
هذا الحديث من فوائده أن غير المحرم إذا صاد لنفسه ثم أهدى للمحرمين جاز، بشرط ألا يكونوا قد أعانوا، وفيه دلالة على وجود الحمر الوحشية في جزيرة العرب. طيب أين الآن هي؟ ما في جزيرة العرب ولا حمار وحشي واحد. سألت بعض مشايخنا عن هذا فقال رحمه الله: سألت بعض كبار السن قالوا: إنما كانت هذه الحمر الوحشية والغزلان والثيران البرية كانت موجودة قبل وجود قناة السويس، وكانت تأتي وترح، لها هجرات من أفريقيا إلى جزيرة العرب لا سيما إلى شمالها، إلى سيناء، إلى شمال جزيرة العرب، إلى قرب جدة ومكة وينبع، ثم ترجع مرة أخرى. ولكن بعد قناة السويس خلاص قطعوا على البهائم هذا الطريق الذي كان لهم، والله أعلم. لكن لا شك أن الجزيرة كانت ملأة بالغزلان والثيران البرية والحمر الوحشي. الآن يوجد في الطائف ولله الحمد والمنة، وهذه من صنائع المعروف، يوجد في الطائف محمية كبيرة فيها من الغزلان والحمر الوحشية وكذلك الثيران البرية الشيء الكثير، لكنها محمية. نعم.
قال رحمه الله: باب التصيد على الجبال. قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخونا عمرو أن أبا النضر حدث عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة قال سمعت اثنينهم شيخنا صح
مولى التوأمة
قال سمعنا
نعم قال سمعت أبا قتادة
في النسخة سمعنا
سمعنا
نافع
ليش سمعنا ماشي يجوز
نافع وأبو صالح
نعم
قال سمعنا أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرس وكنت رقاء على الجبال وبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحش فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي فقالوا لا نعينك عليه فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به فأتى بعضهم وأكل بعضهم فقلت
فأبى بعضهم
أحسن عليك فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث فقال لي أبقي معكم شيء منه قلت نعم قال كلوا فهو طعم أطعمكموها الله
إذن كونهم لم يعينوه ولا بسوط ليركض فرسه ولا بذبح ولا بقطع هذا دليل على أنه صاده لنفسه نعم
قال رحمه الله باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وقال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به قال أبو بكر الطافي حلال قال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله
طعامه ميتته إلا ما قذرت منها قذرت يعني أنت استقذرت منها هذا من راجع إليك وإلا فهو على العموم كما قال صلى الله عليه وسلم الحل ميتته على العموم والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله والجري هو نوع من أنواع ما يكون في البحر ويظهر ميتة في سطحه شوف إيش قال الحافظ
يقول والجري بفتح الجيم قال ابن التين وفي نسخة بالكسر
يعني الجري والجري نعم
وهو ضبط الصحاح وكسر الراء الثقيلة ويقال له الجري
يعني يجوز أن تقول والجري يعني في كم لغة الأنصر الجري 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 نعم
ويقال له الجريت
الجرير
جريت
جريت نعم على وزن خريت
نعم. وهو ما لا قشر له
قال وقال ما لا قشر له أيوة
وقال ابن أبي حبيب من المالكية وقال ابن حبيب من المالكية أنا أكرهه لأنه يقال إنه من الممسوخ وقال الأزهري الجريت نوع من السمك يشبه الحياة وقيل سمك لا قشر له ويقال له أيضا المرماهي والسلور مثله وقال الخطابي هو ضرب من السمك يشبه الحياة وقال غيره نوع عريض الوسط دقيق الطرفين
أنا ما عرفت أي صح أيضا يعني السمك ما يأكلونه يعني ما يأكلون الروبيان ها الحمد لله خليها لنا بس نعم اليهود معروفين اليهود معروفون بأنهم أشد الناس في المطعمة شددوا على أنفسهم نعم يا شيخ أي نعم. يعني السمك كما هو معروف له عليه قشر لا بد من إزالته ثم أكله، فأما ما لا قشر له. طيب الآن على هذا القول، لو قلنا ما لا قشر له مثلا كلب البحر، ثعلب البحر، إيش بعد؟ أسد البحر، هذه ما أظن لها قشر. قراميط ممكن. أي ما له قشر له. على كل حال الصواب أن كل ما كان في البحر فإنه مباح، بشرط أن يكون يعني أكثر حياته في البحر، أكثر حياته في البحر، سواء وجد ميتة فوق الماء أو صدته. نعم.
قال رحمه الله: وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البحر مذبوح. قال عطاء: أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقيلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم. ثم تلا: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج.
هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. إذن هذا وجه الاستشهاد لكلام عطاء، وهذا فقه دقيق. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر ما سئل عن النهر، فعطاء قاس من حيث العموم لأن الله جعل لحميهما طريا. نعم.
وقال: فركب الحسن رضي الله عنه على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم يرى الحسن بالسلحفات بأسا.
قول الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم، هذا فيه نظر، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، وما لا يمكن قتله كيف يمكن أكله؟ ولهذا الفقهاء قاعدوا قاعدة أن ما لا يجوز أكله لا يجوز، ما لا يجوز قتله لا يجوز أكله. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله المذهب عنده أن الضفادع محرمة الأكل، وهو الصواب. ولعل الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من التابعين لم يبلغه الحديث، أو بلغه كالبخاري ولم يرى صحته. البخاري قطعا علم بحديث النهي عن قتل الضفادع، لكن لعل له رأيا في، شوف ايش قال الحافظ في قول الشعبي.
الشيخ يقول اني ذكر مسألة، قل: ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع، وكذا استثناه أحمد للنهي عن قتله، ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، ولو شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي عاصم، وآخر عند عبد الله وآخر عن عبد الله بن عمر، وأخرجه الطبراني في الأوسط، وزاد: فإن نقيقها تسبيح. وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان: بري وبحري، فالبري يقتل آكله والبحري يضره.
والبري يقتل آكله
والبحري يضره. ثم ذكر مسألة ثانية.
على كل حال من حيث الطب فقد ذكر جمع من الأطباء أن الضفادع أكثرها سامة. وعلى كل حال النبي نهى عن قتل الضفدع عند أبي داود وغيره، فحينئذ لا يجوز أكله. نعم. وأما السلحفاء فالصحيح باتفاق الفقهاء أنه مباح. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي.
هذا باب واسع، هذا أي إنسان يصيد لك كله ما له علاقة. لماذا؟ لأنه مباح في نفسه، ما له علاقة من صاده، مجوسي يهودي نصراني. نعم.
السلحفاة بعد ما رد السواحل
كيف يطلعون الدم بالذبح؟ على كل حال بالنسبة لنا احنا اي دم مسفوح، اي دم مسفوح محرم الاكل بنص آية المائدة، او دما مسفوحا حتى لو كان من مذبوح، يعني مثلا الدم المسفوح من الخروف من الابل ما يجوز اكل. نعم، يعني السلحفاة بحري وليس بري. لكن ألا ترى أن السلحفاة البحرية تستطيع العيش في البر؟ طيب إذن كيف نسميها بحرية؟ برمائية. نعم، وليست بحرية. على كل حال بالنسبة للقاعدة عند الفقهاء أن ما أمكن عيشه في البر وفي البحر ولم يعني يحصل له موت بحبسه عن البحر وأمكنه العيش في البر يعامل معاملة البر. نعم.
قال: وقال أبو الدرداء في الموري: ذبح الخمر النينان والشمس.
ترى أنا ضيعت أنت وينك. وقال ابن عباس: كل من صيد البحر نصراني. أيوة. وقال أبو الدرداء في المري: أيوة،
ذبح الخمر النينان والشمس.
إيش معنى العبارة؟ شوفوا اللي حافظ إيش قال. أشد الناس في باب المطعومات هو المذهب الحنفي، وأسهل الناس في المطعومات المذهب المالكي. قد ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية. وأوسط الناس في المطعومات الشافعية، والحنابلة وافقوه.
يقول: قال البيضاوي: ذبح بصيغة الفعل الماضي ونصب راء الخمر على أنه المفعول. قال: ويروى بسكون الموحدة على الإضافة والخمر بالكسر أي تطهيرها.
ذبح الخمر. أيوة.
قلت: والأول هو المشهور، وهذا الأثر سقط من رواية النسفي، قد وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفيل عن أبي الدرداء فذكره سواء. قال الحربي: هذا مري يعمل بالشام.
المري
هي فيها كم ضبط شيخ
بعد؟ طيبات الضبط ما قلت لنا.
الضبط يعني في الحاشية عندي يقول، طبعا في النسخة عندي المري.
المري
إيه؟
المري ولا المري؟
مخففة إيه. يقول يقول هكذا في اليونينية، وفي بعض النسخ المعتمدة المر بسكون الراء.
المري. نعم.
قال في الفتح: وهو الذي جزم به النووي، وفي النهاية تبع للصحاح المري بتشديد الراء والعامة تخففه.
يعني في عدة لغات. نعم.
يقول: هذا مري يعمل بالشام، يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك، ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر.
أيوة، يعني كلام البخاري دقيق. لماذا أورد قال عن المري عن المري أو المري؟ قال: ذبح الخمر أو ذبح الخمر أو ذبح الخمر النينان والشمس. المقصود بالنينان هنا يعني السمك الذي يملح ثم يوضع في الشمس، يعني أن هذا جائز. معنى هذا الكلام أن التمليح أمر مباح، وأنه إذا جفف وملح فهذا يعتبر ذبح. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابرا.
في سؤال عن السمك،
هل يجوز أكل السمك المعفن اللي موجود في بعض البلدان؟ يجوز. تعرف السمك المعفن؟ عندكم موجود صح؟ الفسيخ. على كل حال الصحيح جوازه ولم يكرهه إلا بعض الحنفية، وجمهور العلماء على جوازه إذا اشتهاه النفس. نعم رائحته كريهة يا شيخ، ما أدري شلون ينبكي، لكن يقولون طعمه لذيذ، أنا ما استطعمته. مرة واحد من أخواننا المصريين جاب لي، ما استطعت أن أتقرب إليه. ها؟ لا لا مهم هي وغير ما أعرف. هذا واحد من الشباب بيشتغل في الجمارك، يقول واحد نازل من جاي من المطار، عارفه لا لم هي وطيبة يا شيخ، يقول فذبحنا، فتش الصندوق شنو هذا، قال لي في السيخ، يقول بس فتحناها رائحة كاد أن يغمى علينا. نعم لكن في طريقة يملحونها ما أدري كيف. نعم نعم أكثر تشددا في باب المطعومات وأكثر تساهلا في المشروبات. طيب المالكي أسهل الناس في المطعومات، يكاد لا يكون عندهم شيء محرم، عرفت شلون؟ الشافعي والحنبلي في هذا الباب متوسط، نفس الشافعية. تمام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته.
قال العنبر نوع من أنواع الحيتان، العنبر نوع من أنواع الحيتان الكبيرة الضخمة، وفيه دلالة على أن ما رماه البحر ميتة في البر يجوز أكله. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط.
الخبط هو أوراق الشجر. نعم.
وألقى البحر حوتا يقال له العنبر، فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته، وكان فينا رجل كلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة. قال باب أكل الجراد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى 7 غزوات.
أكل الجراد مباح باتفاق الفقهاء رحمهم الله، ولا يحتاج لا إلى ذبح ولا إلى قتل، وإنما يصاد ويطبخ مباشرة أو يصاد ويشوى مباشرة. نعم.
قال رحمه الله باب أنية المجوس والميتة قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثنا أبو ثعلبة الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوس وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب فلا تأكل في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك وما صدت بكلبك وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية. قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك.
فيه دلالة على أن ما طبخ في الآنية من النجاسات أو ما وجد من القاذورات في الآنية فإن غسلها تزيل أثرها. نعم.
قال رحمه الله: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي فلا بأس. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناسي لا يسمى فاسقا. وقوله: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
يعني التسمية على الذبيحة هذه واجبة، ومن ترك متعمدا لم تجز ذبيحته اتفاقا، ولكن من نسي فجمهور العلماء وعلى رأسهم ابن عباس يرى أن الإنسان إذا نسي التسمية أن ذبيحته مباحة. طبعا هذا في غير الصيد، أما في الصيد فبالاتفاق لا بد من التسمية، لا يصلح أن يقول الإنسان نسيت، النسيان لا ينفع في الصيد. أما في المستأنس إذا ذبح فإن النسيان لا يحرم الذبيحة.
قال رحمه الله: حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياه، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. قال: وقال جدي: وإنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فليس السن وليس السن والظفر، وسأخبركم عنه، أما السن عظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه فيه إشارة عظيمة إلى أن الغنائم إذا كان فيها مأكولات فذبحت قبل القسم فهي من النجاسة. لماذا؟ ما وجهه؟ لأنه غلول، والغلول أخذ مال لا يستحقه الإنسان، وعلى هذا ما يسرقه السارق فيذبحه لا يعتبر حلالا، وما يختلسه المختلس فيذبحه لا يعتبر حلالا. هذا الحديث يدل على هذا المعنى. هؤلاء الصحابة ذبحوا إبل وذبحوا غنما، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. وفي الحديث دلالة أن المستأنسات إذا استوحشت كما ند هذا البعير، ثم أن الإنسان طلبه بسهم فصار يعامله معاملة المستوحش أنه يجوز أكله، وهذا هو الصواب خلافا للحنفية. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة لما سئل عن الذبح بالقصب. القصب قد يكون يقطع الجلد والوجين وقد لا يقطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا هو الشرط، كل شيء يتسبب في إنهار الدم معناته أنه يشق يقطع مع ذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر. طبعا السن ما يجوز أن يأكل به الإنسان ولا الظفر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علّى
قال أما السن فعظم، دل على أنه لا يجوز الذبح بالعظم، والعظم طعام الجن، فالأكل فالذبح به تعد على طعامهم. وأما الظفر فمدى الحبشة، فيه دلالة على أن هذه طريقة غير صحيحة، لا هي منزلة ولا شيء، وإنما هي من أفعال أهل الأوثان من أهل الحبشة، ولا يجوز تقليد أهل الأوثان في مثل هذه الأفعال.
قال رحمه الله: باب ما ذبح على النصب والأصنام. قال: حدثنا معل بن راشد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن المختار قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل البلدة، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا أكل مما تذبحون على أصنام على أنصابكم، ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه.
يعني كون زيد بن عمرو بن نفيل وكان من المتحنفين قبل الإسلام، وهو عم عمر بن الخطاب، عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب ابن عمرو بن نفيل، وكان رجلا متحنفا على الحنيفية، وكان لا يأكل مما يذبح على الأنصاب، ولا يأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم له السفرة وفيها اللحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا أكل مما تذبحون على أنصابه، ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. استدل بهذا بعض الناس على أن الرجل لم يأكل لأن ما قدمه له النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مذكور اسم الله عليه. نقول: هذا حكم فقهي، ولا يلزم للأنبياء أن يعلموا الأحكام الفقهية قبل النبوة، هم معصومون من الشرك والكفر وكبائر الذنوب، أما ما يحل ويحرم فهذا ربما يكونون على ما يكون عليه عادة قومه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة نابذا لأحكام الجاهلية، ومن جملة ذلك التقرب إلى الأصنام أو قربانها. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، لما صرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. قال رحمه الله: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر بن عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهلي: لا تقول حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، أو حتى أرسل فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه، فأهمر النبي صلى الله عليه وسلم فبأكلها.
لأن كل شيء ينهر الدم يجوز أكله، سواء كان من القصب أو المروة، وهي الحجارة المسننة، المروة الحجارة المسننة التي تقطع الجلد وتقطع المريء، أو الحديد مثل السيف والسكين والخنجر.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أنه أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن جدي أنه قال: يا رسول الله، ليس لنا مدى، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم، وند بعير فحبسه فقال إنا لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا.
ليس لنا مدى، المدى هي جمع مدية وهي السكينة، فلما قالوا يا رسول الله ليس لنا مدى يعني ما معنا سكاكين، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. نعم. يعني في الحديث إن لهذه الإبل أوابد كأوابد البحش الوحش، الأوابد يعني بمعنى لها استيحاش ولها عروق تجعلها تستوحش كالوحوش. نعم.
قال رحمه الله: باب ذبيحة المرأة والأمة. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن النبي أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع رجلا من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها.
نعم. يعني ذبيحة المرأة والأمة جائزة، سواء كان قد يقول قال طيب الجارية صغيرة السن كيف تجوز أكله؟ يجوز. والأمة يقولون أنها مملوكة يجوز أكله، والمرأة يقول ربما تكون حائضة ما لها أثر في الذبح، ما لها أثر في الذبح، وإنما الذي له أثر في الذبح هو التسمية، وأن لا يذكر إلا اسم الله، وأن يكون الذابح معه ما يقطع به وهو المدى والسكاكين ونحوه. نعم. نعم. لا بد أن يكون ممن يسمي الله، والذي يسمي الله هو المسلم أو الكتاب، أما غير المسلم والكتاب لا يسمي الله. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل، يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص بن المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي.
هذا فيه دلالة على أن نسيان اسم الله عز وجل على الذبيحة لا تحرم الذبيحة، وإلا كان لا تأثير لتسميتهم عند الأكل، فإذا ذبح المسلم ونسي اسم الله أو ذبح الكافر ولم يذكر اسم الله من اليهود والنصارى لا يحرم الذبيحة. ما الذي يحرم الذبيحة؟ أن يسمي اسم غير الله، أن يسمي اسم غير الله، أو يتعمد ترك التسمية لله عز وجل. نعم. التكبير ليس بشيء، المهم التسمية بسم الله، وقال بسم الله فقط يكفي، لكن البسملة شرط في صحة الذبيحة عند تذكر، وأما التكبير فيندب ويستحب. نعم.
قال رحمه الله: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها ومن أهل الحرب وغيرهم. وقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال الزهري: لا بأس بذبيحة نصاري العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي النحو. وقال الحسن إبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. قال حدثنا أبو الوليد قال
يعني الأقلف المقصود به النصراني، لأنهم لا يختنون، فيسمى الرجل الذي لا يختن بالأقلف، إذا لم يسموا يجوز لنا أن نأكل من ذبائحهم، لكن إذا سمعناهم يسمون غير الله فذبيحتهم كذبيحة الوثني، ما يجوز أكله مطلقا.
قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال شعبة عن حميد بن هلال عن عبيد الله
عن عبد الله
أحسن عليك عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه، فالتفت إذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.
هذا فيه دلالة على أن شحوم أهل الكتاب مما يجمعونه من ذبائحهم أنه مباح. نعم.
قال رحمه الله: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. أجازه ابن مسعود وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وإن وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي بن عمر وعائشة،
وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن البهائم إذا عجز الإنسان عن ذبحها فيمكن أن تذبح بأي طريقة، تخرق أو تشق، مثلا ناقة وقعت في بئر ولا يمكن الوصول إلى نحرها ولا إلى لبتها، لكن يمكن أن يضرب بالسيف على طرف فخذها فيخرج الدم، يباح حتى يموت.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، قال: اعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، إذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.
قوله صلى الله عليه وسلم: اعجل أو أرن، أو للتنويع، يعني اعجل اذبحه بطريقة عاجلة لكي يخرج الدم، أو أرن أي بمعنى أظهر قطع الوجهين، أظهر القطع في الوجهين. نعم. إيه؟ يعني قصدك يطبخونها وهي حية؟ على كل حال لو فعلوا هذا ما يقال إن هذا يحرم الأكل، ولكن هذا نوع من أنواع التعذيب، لكن الأكل جائز. ولا الجراد يمكن أن تؤكل وهي حية ويمكن أن يطبخ وهي حية. نعم. لكن بالنسبة للأسماك لا يجوز تعذيبها بهذه الطريقة. نعم. تترك حتى تموت ثم تطبخ.
قال رحمه الله: باب النحر والذبح. وقال ابن جريج: عن عطاء: لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال: فذبحوها ما كادوا يفعلون. وقال سعيد عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس.
يعني النحر والذبح كلاهما جائزان شرعا، وقول عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، فيه دلالة على أن ليس كل ذبح ولا كل نحر مبيح للأكل، لا بد أن يكون الذبح في مكان الذبح وهو قطع الوجه. إنسان يجي يقطع فخذ الشاة فيخرج الدم فيموت، هذا ما يعتبر ذبح. ولا يجوز النحر إلا في المنحر، وهو موضع النحر عند اللبة. ولذلك قال: قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، يعني التعكيس جائز لكن بشرط أن يكون في نفس المحل. الذبح هو إمرار السكين حتى يقطع الجلد والوجه، وأما النحر فهو طعن السكين في موضع اللبة ثم يخرج الدم من هذا المكان. يجوز النحر ويجوز الذبح، والأدلة كلها تدل على هذا المعنى، لكن الذبح في المذبوح أفضل والنحر في المنحور أفضل. وأصل فيما ينحر إنما هو الإبل وما كان في معناه، كالزرافة مثلا أو الفيل عند من يبيحه. نعم.
قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا
في مذاهب المالكية يجيزون أكل الفيل.
قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه.
نعم.
قال: حدثنا إسحاق أنه سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر.
فيه دلالة أن السلف يطلقون الذبح على النحر والنحر على الذبح. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. قال حدثنا أبو الوليد قال إذا شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
نعم، تصبير البهائم لا يجوز، وهو حبسها ثم رميها، هذا محرم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: أزجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة قال حدثنا المنهان عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحجاج بن منهان قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. قال باب الدجاج.
باب لحم الدجاج عندنا. نعم.
يقول في نسخة، في نسخة أكل الدجاج وفي نسخة باب لحم الدجاج.
طيب نقف على لحم الدجاج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. تفضل أبو إبراهيم. لا يا شيخ أنا أفضل. نعم.
شيخ مولانا.
والله يعني هذا اللفظ تطلق لكن لا أعلم له وجه عند السلف.
تجوز
لا، لكن اتباع السلف أفضل. أسماك على صورة ابن آدم؟ ما فهمت. كل ما في البحر يجوز أكل حتى لو يأكل البشر. كيف؟ ذكر اسم الله خلاص. ترجع وتر. طيب هذا لا يوجد إلا في الإبل، الاشترار لا يوجد إلا في الإبل. تشتر. طيب والدجاجة؟ كل حال أي قاعدة تخالف النص ما لنا علاقة فيها. هذا عندنا حديث أسماء أنهم أكلوا خيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هي قاعدة هذه اللي ذكرتها ذكرها بعض الفقهاء الحنفية، ولذلك هم كرهوا لحم الخيل، والصواب أنه ما في دليل على تحريمه البتة. إيه يقول لو قال يعني بدل بسم الله قال الله أكبر يكون ذكر اسم الله. نعم. مو الأولى، للواجب أن يقول بسم الله، لكن لو نسي قال الله أكبر جاس حلت الذبيح، بل لو نسي وما قال شيء حلت الذبيح. سبحانك اللهم وبحمدك.